بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر رحمه الله. وفي لقاء سابق كنا قد أتممنا ما يتعلق من المسائل بحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل في ولوغ الكلب، وذكرنا مسائل عدة وفوائد كثيرة، ومن ذلك ذكرنا مسألة حكم الكلب، وأشرنا إلى الخلاف الذي جرى بين أهل العلم فيما يتعلق بنجاسته من عدم نجاسته. فما هو مذهب الجمهور في الكلب؟
مذهب الجمهور أن الكلب نجس،
أنه نجس، وهذا حملا بالحديثين السابقين، قالوا اللعاب نجس واللعاب في الفم وهو أشرف ما في الفم، والفم هو أشرف البدن فهو نجس، وسائر البدن يحمل على ذلك، فالكلب كله نجس. طيب، ومن خالف الجمهور في ذلك؟ طيب.
نعم، خالف الجمهور عكرمة مولى بن عباس ورواية عن الإمام مالك رحمه الله.
أحسنت. وردت هناك روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتتريب. من هذه الروايات إحداهن، ومنها أيضا أولاهن، فما هو الجواب فيما يتعلق بهاتين الروايتين؟
رواية إحداهن رواية ضعيفة وساقطة ولا تثبت، وأما رواية أولاهن فهي الرواية الصحيحة الثابتة عند مسلم.
أحسنت. إحداهن رواية ضعيفة وهي عند الدارقطني، قد قلنا بأنها من طريق الجارود بن يزيد، وقد كذبه أبو حاتم الرازي وهو متروك الحديث عند الجماهير من المحققين. وأما رواية أولاهن فهي الصحيحة وهي القوية وهي التي أشار إليها الإمام مسلم وخرجها في صحيحه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا الحديث أورده الفقهاء والشراح وأصحاب الحديث في باب سؤر الهرة، والسؤر هو ما أبقته الهرة أو الهر في الإناء بعد الشرب منه. وراوي هذا الحديث هو أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري فارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بقوله خير فرساننا أبو قتادة. شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، والمشاهد بعدها، ولما كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعثه في حرب فارس فأبلى بلاء حسنا وقتل ملك فارس فكافأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ممن يعرف بالشجاعة والجراءة والكرم والتقوى، وقد حدث بأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من المكثرين في هذا الباب. وقد توفي رضي الله عنه بالمدينة في السنة 54 للهجرة، وقيل توفي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نص هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. والحديث أخرجه الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى. وقد ثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أعله ابن منده كما ذكر هذا ابن الملقن في كتابه البدر المنير، حيث قال ابن منده رحمه الله بأن هذا الحديث من رواية حميدة ترويه عن كبشة، وهي كبشة بنت كعب بن مالك. ثم قال بأن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري انفرد بالرواية عن حميدة، فأعل هذا الحديث وقال بأن حميدة مجهولة، بل زاد على ذلك قال وكبشة مجهولة. وليس الأمر كذلك، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عليه كما في التلخيص الكبير في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وقال بأن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري ثقة، وقد رواه عن حميدة، وتابعه على هذه الرواية عن حميدة ابنه يحيى، يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وهو أيضا ثقة. وهنا ترتفع الجهالة ويكون الحديث حسنا، فقد ارتقى ب الثقتين كما هو معروف، وقد أشرنا إلى ذلك في مقدمة كتابنا شمس الضحى في حكم الأخذ من اللحاف فيما يتعلق في مجاهل الحال وبماذا يرتفع، وأنه يرتفع بالثقتين فأكثر. وأما كبشة فقد أخطأ بن مندح عندما قال بأنها مجهولة، لأنها صحابية وليس في طبقة الصحابة مجاهيل، فهم كلهم عدول. فالحديث حديث حسن، وقد صحح هذا الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله وتلميذه الترمذي والعقيلي والإمام ابن خزيمة وابن حبان والإمام الحاكم والإمام الدارقطني والحافظ بن حجر كما أشرنا آنفا في التلخيص الحبير. فالحديث صحيح لا إشكال فيه، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الفقهاء والشراح يذكر لهذا الحديث سببا، وهذا الذي يذكرونه قد ثبت بإسناد حسن من الرواية السابقة، من نفس الرواية السابقة التي أشرنا إليها عند بعض أهل السنن وغيرهم، أن كبشة بنت كعب بن مالك دخل عليها أبو قتادة الأنصاري، قالت فصبيت له وضوءا، يعني ماء ليتوضأ به، فأقبلت إليه هرة تشرب فأصغى لها الإناء فشربت. قالت كبشة فجعلت أنظر، فقال أبو قتادة كأنك تعجبين؟ قالت نعم. فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. والمقصود بقوله أصغى بمعنى أمال، أمال الإناء كي تشرب. والمقصود بالطوافين هم ذكور الهر، والطوافات هم الإناث. وقد استدل الجمهور مالك والشافعي وأحمد والكثير من أهل العلم على أن الهر ليس بنجس، وأن سؤره طاهر لهذا الحديث. وبعضهم استدل أيضا كذلك بالحديث الذي عند الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها أن هرة أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشربت من الإناء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ من فضلها. لكن أجيب على هذا الحديث بأنه ضعيف، لأنه من طريق يعقوب الإفريقي، واسمه يعقوب ويكنى بأبي يوسف القاضي، وهو من طلاب أبي حنيفة، وكان ضعيفا في الحديث رحمه الله، فلا يثبت هذا الحديث. والعمدة حديث أبي قتادة الذي تقدم. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد خالف الجمهور في هذه المسألة، وقال الهر نجس، وإنما خفف فكره سؤره. ثم استدل بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السنور سبع، بمعنى أنه من السباع، لكن هذا الحديث لا يثبت، فيه ضعف شديد. كما استدل أيضا الأحناف بحديث أبي هريرة الذي عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، وقالوا له إن الكلاب تقبل على هذه الحياض، الكلاب والسباع تقبل على هذه الحياض بمعنى تشرب منها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف جدا، لا يثبت بأي حال من الأحوال، ولذلك فمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة ليس بصحيح. والصحيح أن الهر ليس بنجس، وأن سؤره يعتبر طاهرا لحديث أبي قتادة. لكن لو أن شخصا رأى هرا يشرب نجسا وبقي أثر النجس في فمه ثم شرب من ماء، فهل يقال بأن صوره في هذه الحالة نجس؟ فالجواب إن غير الماء وخرج الماء عن إطلاقه فإنه نجس، خرج الماء عن إطلاقه، تغير لونه أو طعمه أو رائحته بهذه النجاسة التي حدثت فهو نجس. وإلا فالأصل فإننا نبني على القاعدة المتقدمة. وأيضا إذا كانت النجاسة في جسده أو في سائر جسده فإننا نقول بأنه ما زال على طهوريته، ولكن ما يحمله من النجاسات يجب إزالته، يجب إزالته، لأن إزالة النجاسات من أوجب الواجبات ومن الأمور التي دعا إليها التشريع. وبهذا فنخرج إلى أن السنور يخصص بهذا الحكم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت مسألة، هل يعد من السباع أم أن الحديث ضعيف ويقال بأنه ضعيف لا يعد من السباع؟ الجواب أنه لا يصح دليل على أنه من السباع، لكن عندنا قاعدة وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من السباع كل ذي ناب، وهذا النهي والتحريم إنما هو من حيث الأكل، والسنور الذي هو الهر نجد له نابا، ولذلك حملوه على السباع تسامحا فيقال له ناب، لكنه قد خصص بحكم يبين أنه طاهر، وهذا ما يؤكده الحديث الذي تقدم. أهم ما يستفاد من هذا الحديث أن الهر ليس بنجس، وكذلك السؤر الذي منه يعتبر طاهرا، الفائدة الثانية اهتمام السلف رضوان الله عليهم بإزالة الاستغراب بألطف العبارات كما عمد إلى ذلك أبو قتادة مع كبشة. وأما الفائدة الثالثة فاهتمام السلف بإقامة الحجج في الأمور التي يجهلها البعض، فإن كبشة رضي الله عنها كانت تجهل هذا الحكم، وكانت تظن أن الهر على غير طهارة أو أن سؤره نجس، فأقام عليها الحجة بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة تأدب السلف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراف، فإن كبشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث سكتت ولم تقل له من أين لك ذلك، لأنها تعرف أنها أمام صحابي والصحابي عدل ولا يعرف الكذب في طبقة الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الفائدة الخامسة فحرمة الحيوان، وأن الإسلام رحيم بالحيوانات، وهذا يؤخذ من إصغاء أبي قتادة الإناء ومن رحمته لهذا الهر حتى شرب من هذا الإناء. وأما الفائدة السادسة فهي اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالأحكام التشريعية التي تعم ما بين الآدميين وغيرهم، هذا حكم اجتمع فيه الآدمي وهو ما يستفيده من هذا الصور، واجتمع فيه هذا الحيوان. وأما الفائدة السابعة والتي تستفاد من هذا الحديث فاهتمام الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ الأحكام ونشرها بين الأمة عند الحاجة، وهذا يعرف من قوله أتعجبين ومن بيانه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.